الذي رفع البرايا والبحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحييكم جميعا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم في حلقة من برنامج قراءات من رسائل ابن تيمية. نستهل هذه الحلقة بأن نقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة التدمرية لما قال: كل عمل لا يبتغى به وجه الله يزول ويضمحل. هكذا قال الربيع بن خثيم عند قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم، ما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. وكان من دعاء الفاروق عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا. بهذه المقدمة نتحدث عما وقفنا عنده من رسالة التحفة العراقية في أعمال القلوب لابن تيمية رحمه الله تعالى. تحدث عن الإخلاص وأن الإسلام أساسه الإخلاص، فالإسلام هو الاستسلام لله تعالى وحده لا شريك له، فأساس الإسلام هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. عقب ذلك تحدث رحمه الله عن أن العبادات القلبية من محبة الله والخوف والتوكل والرجاء، أن هذه العبادات مطلوبة من كل شخص، مطلوبة من الجميع، وليس كما يقوله بعض أرباب السلوك وبعض أرباب التصوف أن جملة من هذه العبادات يجعلونها عوائق ويجعلونها عوارض ويعتبرونها من منازل العامة وليست منازل الخاصة. فالمؤلف رحمه الله تحدث عن هذه المسألة وبين أن العبادات القلبية من محبة الله والخوف والرجاء والتوكل وسائر العبادات القلبية، أن هذه يطالب بها الجميع، العامة والخاصة، من يسمون بالعارفين ومن هو دونهم، بل إن الخاصة هم أحوج إلى هذه العبادات القلبية من غيره. فعقد رحمه الله هذه المسألة، وفي المقابل لما قرر هذه المسألة وأن الجميع مطالب بالعبادة القلبية، مطالب بأن يتوكل على الله، مطالب بأن يخاف الله سبحانه وتعالى، مطالب بأن يصبر إلى آخره، بعدها أشار رحمه الله إلى أن أرباب السلوك وأرباب التصوف لما أعرضوا عن العبادات القلبية التي أمر الشارع بها وحث عليها وفرضها، استعاضوا عن ذلك واستبدلوه بهذه العبادات المحدثة التي أحدثوها. ومن ذلك ما ذكره رحمه الله ما يسمونه بالحزن، فمن الصوفية من يتعبد بالحزن، كما أيضا ذكر تلميذه ابن القيم في مواطن من المدارج، مدارج السالكين، أن بعضهم جعل من منازل العبادة منزلة الحيرة. فتأمل أيها المشاهد المبارك كيف يجعلون الحيرة عبادة، والحيرة لا تورث إلا قلقا ولا تورث إلا شكا، ويتركون اليقين الذي يحصل به برد اليقين ويحصل به الطمأنينة والاستقرار. فذكر رحمه الله هنا في هذا المقام ما يفعلونه من التعبد بالحزن، يجعلون الحزن في حد ذاته عبادة. فبين رحمه الله أن الحزن ليس عبادة، الحزن في حد ذاته ليس عبادة، بل إن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك في مواطن، فقال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تحزن عليهم. فالحزن ليس عبادة في حد ذاته كما يقول هؤلاء المتصوفة، بل كما عبر ابن القيم رحمه الله أن الحزن هو من عوارض الطريق، هو من العوارض والعوائق التي تعرض للإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن الحزن لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لكن والكلام للشيخ رحمه الله، ذكر رحمه الله أن الحزن كون الشخص يحزن على ما فاته من فقد محبوب ونحو ذلك، هذا الحزن مباح في حد ذاته، ليس محرما ما لم يفضي هذا الحزن إلى التسخط أو إلى النياحة ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حزن على وفاة ابنه إبراهيم، وقال عليه الصلاة والسلام الحديث المعروف: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. شيخ الإسلام رحمه الله بما عنده من الإنصاف والموضوعية والتحقيق والبسط بين أن الحزن وإن لم يكن عبادة في حد ذاته، لكن قال قد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه على ذلك، فهو لا يثاب على الحزن في حد ذاته لكن لما يقترن به. فلو أن الشخص حزن لمصيبة في دينه أو حزن لمصاب المسلمين كما بين الشيخ رحمه الله، فإنه يثاب على محبته للخير للمسلمين وحزنه لمصابهم وأوجاعهم وهمومهم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله يبين لنا ولك أيها المشاهد الكريم أن الشخص إذا ترك المشروع اشتغل بالممنوع، إذا ترك المأمور اشتغل بالمحظور. فهؤلاء المتصوفة تركوا العبادات التي أمر الله بها وقللوا من شأنها كعبادة التوكل، الدعاء، الصبر، الخوف، الرجاء، هونوا من شأنها وقللوا من شأنها، فاشتغلوا بعبادات لم يشرعها الله ولم يأذن بها الله كعبادة الحزن أو كما سموه عبادة الحزن أو الحيرة ونحو ذلك. عقب ذلك بيّن الشيخ رحمه الله أن هذه العبادات القلبية يجب على الجميع أن يلتزموا بها، وأن من ترك هذه العبادات فإما أن يكون كافرا وإما أن يكون منافقا. فلما ننظر إلى التوكل، إلى محبة الله، إلى الخوف من الله، إلى الرجاء، فهذه عبادات قلبية. فلو الشخص تركها ووقع فيما يناقضها فهو إما كافر وإما منافق، إما كافر يظهر كفره وإما منافق يبطن كفره. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فإن هذه أي العبادات القلبية لا يخرج عنها مؤمن قط، وإنما يخرج عنها كافر أو منافق. بعدها ذكر رحمه الله شيئا من أغلاط أرباب السلوك الصوفي في بعض العبادات القلبية، وذكر شيئا من غلطهم فيما يتعلق بعبادة التوكل. فالتوكل على الله تعالى الذي هو يعني هو شرط في الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، الذي هو أيضا هو شطر الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه العبادة الجليلة التي أمر الله تعالى بها في آيات كثيرات، نجد أن الصوفية يزهدون في التوكل ويجعلون التوكل علة، يجعلون التوكل عائقا. فمن ذلك مثلا أنهم قالوا أن التوكل على الله تعالى إنما يتوكل الشخص من أجل حظوظ نفسه، من أجل مصالحه الدنيوية، هذا يقررونه من باب أن التوكل ليس عبادة عظيمة. فالشيخ رحمه الله رد على هذا الكلام، رد على هذا الكلام، وهو قولهم أن التوكل على الله تعالى من أجل حظوظ الشخص ومن أجل مصالحه الدنيوية، فرد عليهم من عدة أوجه، منها الوجه الأول الذي ذكر هنا في رسالة التحفة العراقية، أن التوكل على الله ليس في المصالح الدنيوية فحسب، بل هناك توكل على الله آكد وأشرف وأفضل، ألا وهو التوكل على الله في المصالح الدينية، أن تتوكل على الله في إصلاح قلبك، أن تتوكل على الله تعالى في إصلاح ذريتك، أن تتوكل على الله وتستعين بالله في دعوة الآخرين وفي أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، فهذا أجل وأشرف. فليس التوكل على الله كما يتبادر عند هؤلاء الصوفية أو عند بعض الناس أن تتوكل على الله فقط في طلب الرزق أو في تحقيق الشفاء ونحو ذلك من المصالح الدنيوية، لا، هناك توكل آكد وأفضل وأعظم، ألا هو التوكل على الله تعالى في تحقيق المصالح الدينية، سواء في إصلاح نفسك أو في إصلاح غيرك. ومما يبين هذا الأمر أن العبادة التي من أجلها خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة لا يمكن أن نحققها إلا بالاستعانة بالله، لا يمكن أن نحقق العبادة لله، لا يمكن أن نقوم بما فرض الله علينا من صلاة وزكاة وحج وصيام ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة والباطنة، لا يمكن أن نقوم بهذه العبادة إلا بعون من الله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في موطن آخر، قال: ما لم يكن بالله لا يكون، ما لم يكن بالله شيء لا يكون في استعانة بالله، لا يكون في توكل الله، لا يتحقق ولا يحصل ولا يقع. هذا مما ذكره الشيخ رحمه الله وأطال في هذا التقرير. أيضا من الردود عليهم لما يعني يقللون من شأن التوكل أن التوكل على الله تعالى قد أمر به، أمر به، فالتوكل الذي أمر الله تعالى به في آيات كثيرة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه، آيات كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانا. فهذا التوكل عبادة جليلة لأن الله أمر به وفرضه وحث عليه كما جاء ذلك في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. أيضا ذكر رحمه الله شبهة لهؤلاء الصوفية في تقليل التوكل. فهؤلاء الصوفية يقولون الشخص يتوكل على الله من أجل مثلا طلب الرزق أو من أجل حصول العافية، وإذا كان الأمر كذلك يقولون مدام أن الله تعالى قدر لفلان الشفاء فسيحصل الشفاء، وإذا كان الله تعالى لم يقدر له الشفاء فلن يحصله ذلك، فلا حاجة ولا فائدة من التوكل. هذه هي من الشبهات التي يحتجون بها، أن الأمر قد فرغ منه، وما دام أن الأمر قد فرغ منه كما يقولون إذن لا حاجة إيش إلى تعاطي الأسباب، ولا حاجة إلى التوكل على الله تعالى ولا غيره من الأسباب. المؤلف رحمه الله لما أورد هذه الشبهة أجاب عنها، وقبل أن يجيب عنها ذكر أن هذه الشبهة تتكرر عندهم أيضا في الدعاء، فنفس الكلام الصوفية أو من الصوفية الغلاة من قلل شأن الدعاء وهون من شأنه، هذا الدعاء الذي جاء في 300 آية في كتاب الله تعالى يأتي هؤلاء ويزحدون في الدعاء ويقللون من شأنه ويقولون نفس الشبهة، يقولون الشخص لماذا يدعو الله تعالى؟ إن كان يدعو الله تعالى من أجل تحقيق أمر فهذا الأمر إن كان تعالى قدر تحقيقه فلا فائدة من الدعاء، وإن كان الله تعالى لم يقدر تحقيقه فلا حاجة إلى هذا الدعاء. فالمؤلف رحمه الله بعدما أورد هذه الشبهة بيّن أن هذا يرجع إلى أصل واحد عندهم وهو تعطيل الأسباب، وظنهم أن الإيمان بالقدر يلغي الأسباب ويلغي الشرع. فعقول القوم، عقول هؤلاء أرباب السلوك الصوفي، أرباب السلوك المحدث، عقولهم لم تتسع للإيمان بالقدر والإيمان بالشرع معا، فأخذوا بالقدر وقرروه وغلوا فيه، لكنهم أهملوا الشرع وأهملوا الأسباب، أهملوا الشرع وأهملوا الأسباب. ولا شك أن التوكل هو سبب، التوكل على الله سبب في جلب المنفعة ودفع المضرة، فإذا الشخص ما توكل على الله لم يحصله ذلك. أيضا كذلك الدعاء، كذلك الدعاء أيضا هو سبب في حصول المنفعة ودفع المضرة، فالله تعالى يقدر الأمور بالأسباب، بمعنى أن الشخص الله تعالى قدر له الرزق، لكن قدر له الرزق إيش؟ بسبب الدعاء، فإذا دعا الله تعالى حصل له الرزق، وإذا تخلى عن الدعاء انتفع عنه هذا الرزق، كما هو ثابت في الكتاب والسنة وثابت بالتجربة، أن الشخص يجد هذا في نفسه أنه إذا دعا الله تحقق له سؤله إذا كان هذا الدعاء قد اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع. وبين المؤلف رحمه الله أن خير الخلق عليه الصلاة والسلام قرر هذا المعنى، قرر فعل الأسباب ووجوب العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقرر القدر ويبين لأصحابته الكرام أن الأمر قد فرغ منه، كان عليه الصلاة والسلام في نفس الوقت أيضا يأمرهم بالعمل ويقول كل ميسر لما خلق له. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا، يقول يسألونه أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال السلام نعم، فهذا أمر قد فرغ منه وقد كتب وقد جفت الأقلام وجرت المقادير بهذا. إذا كان الأمر كذلك قال بعض الصحابة ففيما العمل؟ ما دام أن الأمر قد فرغ منه وعلم أهل الجنة من أهل النار ففيما العمل؟ أو قال بعضهم أفلا نتكل على كتابنا، يعني نتكل على 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 ما في اللوح المحفوظ وندع العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فتأمل رعاك الله كيف أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمرين الجليلين، الإيمان بالقدر وبين تقريره ووجوب الإيمان به، وفي نفس الوقت أيضا نجده عليه الصلاة والسلام يأمر بفعل الأسباب وتعاطي العمل. ولهذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم كما يعني جاء ذلك عنهم لما سمعوا أحاديث القدر وأن الأمر قد فرغ منه زادوا اجتهادا وحرصا على فعل الطاعات وفعل القربات. هذا ما يتعلق بهذا الدليل. أيضا من الأدلة على أنه لا بد من فعل الأسباب سواء كانت أسباب شرعية دينية أو أسباب كونية قدرية، أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي من قدر الله. هكذا جاء الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله قرر هذه الأسباب وأنه لا بد من فعل الأسباب الذي هو لزوم الشرع ولزوم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فبين صلى الله عليه وسلم أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة، أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة أي بسبب الأعمال الصالحة، وشقاوة هذا بالأعمال السيئة، فإنه سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه وكذلك يكتبها، فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة، يسعد بالأعمال أي بسبب الأعمال الصالحة، والشقي يشقى بالأعمال السيئة، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهنا في هذا السياق يعني هذا أمر بين. فلو أن شخصا قال مثلا قال إن الله تعالى إذا كان مقدر لي ذرية ويأتيني أولاد من بنين وبنات فإذا لا حاجة إلى الزواج. فلو أن شخصا قال هذا الكلام أن الله تعالى إذا كان مقدر لي الذرية من البنين والبنات فلا حاجة إلى الزواج، هذه حماقة، لأنه لا يمكن أن يتأتى الذرية إلا بهذا السبب، إلا بسبب هذا النكاح الذي هو طريق لحصول ذرية من البنين والبنات. ولو أن شخصا يحرر الأرض وقال إذا كان الله تعالى مقدر لي أن سأنال الغلة والثمرة فلا حاجة إلى حرث الأرض ولا إلى البذر ولا للسقاية، فهذا يعد حمقا ونوعا من الجنون. عقب هذا التقرير في تقرير وجوب فعل الأسباب خلافا لما قررها الصوفية الذين عطلوا الأسباب وألغوها، بين رحمه الله في هذه المسألة التالية أمرا عظيما يحتفي به الشيخ كثيرا، وهو الفرقان بين الشرع والقدر، الفرقان بين الشرع والقدر، وإن شئت فقل الفرقان بين ما هو كوني قدري وبين ما هو شرعي ديني. هذا الفرقان كما عبر عنه الشيخ رحمه الله التفريق بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره وشاءه، هذا الفرقان تزول به شبهات كثيرة في مسائل الدين والقدر، فهذا جانب مهم، والقرآن فرق بينهما. والمؤلف ذكر عندك أمثلة كثيرة من كتاب الله تعالى في هذه الرسالة الرائعة التحفة العراقية. فمثلا لما جاء الكلام عن الإرادة، الإرادة إرادة الله تعالى، فبين رحمه الله أن الإرادة قد تكون إرادة كونية قدرية وهي المشيئة، وقد تكون إرادة شرعية دينية وهي ما يحبه الله ويرضاه. فالإرادة الكونية القدرية هي ما قدره الله، ما قدره الله تعالى وشاء مما أحبه ومما أبغضه مما هو واقع، فما أراده الله كان وقدرا أي ما شاء، فكل ما شاء الله كائن ومتحقق. أما الإرادة الشرعية دينية فهي ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، فهذا الذي يحبه الله ويرضاه قد يقع وقد لا يقع، فالجهة منفكة. فبين رحمه الله جملة من الآيات التي فيها تقرير الإرادة الكونية القدرية وتقرير الإرادة الشرعية الدينية. مثلا لما قال تعالى، لما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر، فهذه إرادة شرعية دينية، يعني الله تعالى يحب منا ذلك ويحب لنا ذلك. لما قال تعالى: فعال لما يريد، فعال ما يريد، هذه إرادة كونية قدرية، فما يعني شاءه الله واقع لا محالة. هذا ما يتعلق بالإرادة. عندك مثلا في الأمر، الأمر هناك أمر شرعي ديني وهناك أمر كوني قدري. الأمر الشرعي الديني الذي شرعه الله وأحبه وفرضه، مثل ما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا شرعه الله تعالى. لكن الأمر الكوني الذي هو واقع لا محالة مثل ما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أيضا مثال آخر في التفريق بين ما هو كوني قدري وما هو شرعي ديني، عندك ما هو القضاء. القضاء قد يكون قضاء شرعيا دينيا، أي شرعه الله وفرضه مثل ما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا قضاء شرعي ديني. لكن لما قال تعالى فقضاهن سبع سماوات، فقضاهن سبع سماوات أي أن الله تعالى قدر ذلك وشاءه وأوجده سبحانه وتعالى. ويتكرر هذا في أمثل كثيرة ذكرها الشيخ. عندك الحكم، فهناك حكم ديني شرعي شرعه الله، هناك حكم كوني قدري، كذلك أيضا حتى التحريم هناك تحريم شرعي ديني، قل إنما حرم ربي الفواحش، وهناك تحريم كوني قدري، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، إلى آخر هذه الأمثلة التي بسطها الشيخ رحمه الله. والمؤلف رحمه الله أطال في هذا، لأنه كما ذكر رحمه الله أن هذا فرقان إذا حصل فيه التمييز والتفريق بين المراد الكوني القدري والمراد الشرعي الديني زالت شبهات، لا سيما عند هؤلاء الصوفية الجبرية الذين نظروا للقدر وعرضوا عن الشرع. في نفس الوقت أيضا نجد هناك من يقابلهم ومن يضادهم، وهم القدرية النفاة الذين نظروا للشرع وغلوا فيه لكنهم أنكروا القدر ونفوه. أما نحن أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة، فالله تعالى هدى أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فنجد أنهم آمنوا بالشرع والقدر وفرقوا بينهما كما فرقت النصوص وكما سمعنا في تقرير المؤلف عليه رحمة الله. عقب ذلك تحدث المؤلف رحمه الله عن مسألة عظيمة وجليلة، وبين أن من ينظر للقدر ويلتفت للقدر ويهمل الشرع ولا يلتزم بالشرع فهذا سبيل الزنادقة، سبيل الكفرة. وهذا السبيل سبيل الزنادقة الذين أرادوا لأنفسهم وأرادوا لغيرهم أن ينفلتوا من الشرع وأن ينسلخوا من اتباع التكاليف، هذا المسلك الذي هو عند الزنادقة قد تأثر فيه من تأثر من أرباب التصوف والتعبد المحدث. فهذا أمر ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الموطن. الشيخ يقول مثلا وهذا الموضع وإن كان إنما يجحده الزنادقة المعطلون للشرائع فقد وقع فيه كثير من المشايخ، المشايخ يقصد العباد الصوفية، يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما أمر به ونهي عنه، ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل. فانتهى كلامه رحمه الله. فالحاصل أن الشيخ يقول أن هؤلاء الصوفية سلكوا هذا المسلك، مسلك الزندقة، عندما استرسلوا في القدر أقروا بالقدر لكنهم أعرضوا عن الشرع. وفعلا نجد أن من هؤلاء الصوفية من ترك الواجبات وفعل المحرمات بحجة أنه إيش مقر إيش بالقدر، وأن إقراره بالقدر يكفي في هذا الشأن. وهذا كلام ساقط. فالذي ينظر للقدر ويعرض عن الشرع، يعرض عن الأمر والنهي، عندئذ لن يفرق بين الحسن والسيئة، ولن يفرق بين أولياء الله وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لن يفرق بين المسلم والكافر، وبين البر والفاجر، لأن هذه الأمور المتقابلة المتضادة كلها بتقدير الله، كل ذلك بتقدير الله. فالذي يعصي الله بتقدير الله، والذي يطيع الله بتقدير الله. ما الذي يفرق بين هذه الأمور؟ هو الشرع. فالذي ينظر للناس بالقدر من خلال نظرة القدر فقط ويعرض عن الشرع سيسوي بين هذه الأمور المتضادة المتقابلة المتناقضة. لكن الشرع الحكيم هو الذي فرق، قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفمن كان مؤمن كمن كان فاسقا، قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. فالحاصل أن هؤلاء اشتغالهم بهذه بالقدر وإعراضهم عن الشرع آل بهم الأمر إلى مخالفة الشرع الذي فرق بين هذه الأمور. كيف الله تعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ثم يأتي هؤلاء الصوفية فيسوي بين المسلم وبين الكافر، ويسوي بين الحسنة وبين السيئة، ويسوي بين الذي يشرب اللبن أو الذي يشرب الخمر، لأن كل ذلك بقدر الله. فهم خالفوا الشرع وخالفوا الحس، فالحس والفطرة تفرق، تفرق بين ما كان مستقبحا عقلا كالفاحشة وما كان مستحسنا عقلا كالعفاف. ثم إنهم أيضا خالفوا العقل، فالعقل يفرق بين هذه الأمور كما لا يخفى. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تعالى أرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.